بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا. سبق هذا. وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، يعني المنافقين، يعني المنافقين يزعمون أنهم أرادوا إيش؟ إحسانا وتوفيقا، وهم يصدون عن الكتاب والسنة صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله: فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا. قال: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة. مقصود بالمتكلمة أهل الكلام، مقصود بهم أهل الكلام، وهم الذين خاضوا وتكلموا في أسماء الله وصفاته أو في أفعاله سبحانه وتعالى، نعم، بما يخالف كتاب السنة. تكلموا في الله عز وجل إما في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، نعم، أو في ذاته بما يخالف الكتاب والسنة. هؤلاء هم أهل الكلام، هؤلاء يقال لهم متكلمة. وأما المتفلسفة، المقصود بالمتفلسفة أولئك الذين أرادوا أن يجمعوا بين القواعد الفلسفية وما أخذوه من علوم الفلاسفة من علم المنطق، أرادوا أن يجمعوا بينه وبين الكتاب والسنة وبين الإلهيات، أي بين النقل وما هو متلقى عن الأنبياء. هؤلاء يريدون جمع بين الفلسفة وبين الدين، يقال لهم متفلسفة. كل من يحاول أن يجمع بين الفلسفة وبين الدين يسمى متفلسف، يسمى متفلسف، نعم. وهؤلاء المتفلسفة كما سمعتم أرادوا التوفيق بين الأدلة الشرعية والقواعد الفلسفية. وأهل الكلام عموما أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة، لأن الفلاسفة منهم فلاسفة إلهيون، وهم هؤلاء الذين يريدون الجمع بين الدين والفلسفة، ومنهم فلاسفة طبائعيون، وهؤلاء الذين ينكرون وجود الإله ويزعمون الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء، نعم. وأما أهل الكلام فهؤلاء الذين أخذوا قواعد كلامية من علم المنطق وأرادوا من خلال هذه القواعد الكلامية أن يستعملوها في باب العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وظلوا من هذا الباب، ظلوا لأنهم حكموا هذه القواعد على الأدلة من الكتاب والسنة، حكموها وقدموها على الأدلة من الكتاب والسنة، بل أطلقوا عليها عبارات تدل على أنهم يرون أن هذه القواعد يعني معصومة أو أنها لا تخطئ أو نحو ذلك، لأنهم يسمونها براهين ويسمونها قطعيات، براهين قطعية ويسمونها أدلة يقينية، معناها أنها لا تقبل الشك ولا تقبل الجدل عندهم، وظلوا من هذا الباب. وتعرفون بداية الضلال عندما ترجمت كتب اليونانيين في زمن الخليفة المأمون العباسي، ترجمت كتب المنطق كتب اليونان، فدخل الشر على المسلمين، كثير من أبناء المسلمين أخذ ينقل من تلك الكتب ويقرأ فيها ويريد أن يوفق بينه وبين الدين، فحصل الخطأ في أبواب كثيرة من أبواب الشريعة، ضلوا وأخطأوا ويرحمك الله. قيض الله لهذه الأمة من يبين هذا الضلال، وقيض الله لهذه الأمة من يبين زيف هذه القواعد، زيف هذه العلوم التي يزعمون أنها علوم في الحقيقة أنها جهل، كما سيأتي كلام أهل العلم في علم الكلام عموما، سيأتي كلامهم في علم الكلام عموما. طيب، فالفلسفة يقولون أعم من علم الكلام باعتبار أنها تبحث في أمور الدين وفي غيرها من أمور الطبيعة وكذلك. أما أهل الكلام فمباحثهم هي الإلهيات وما يتعلق بالدين الأسماء والصفات، لكن على ضوء القواعد المنطقية، حصل لهم الضلال من هذا الباب، حصل لهم الضلال من هذا الباب. قال: وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها. هم يريدون ذلك ويقولون ذلك، يعني يريدون، يقولون نحن نريد من خلال هذه القواعد الفلسفية، من خلال علم الكلام، أن نصل إلى إدراك حقائق الأشياء، أن نصل إلى معرفة حقائق الأشياء. نعم، فجاءوا بهذه القواعد وهذه المقدمات والقضايا العقلية ليتوصلوا بها إلى الإدراك والإحساس. طبعا تعرفون أئمة السلف من الصحابة ومن سار على هديهم، يعني ماذا؟ اعتمدوا على الكتاب والسنة، اعتمدوا على الكتاب والسنة، ما كانت عندهم هذه الأمور العقلية. هؤلاء جاءوا بهذه القواعد والقضايا الكلامية من أجل أن يصلوا إلى حقائق الأشياء، زعموا. ونريد التوفيق بينها، ونريد التوفيق بين الدلائل، يسمونها دلائل، ما هي هذه الدلائل؟ التي يسمونها العقليات، قضايا العقلية، قواعد الفلسفية، وهي في الحقيقة جهليات. يعني هذه التي سموها دلائل وهي عندهم قطعيات وهي الأدلة العقلية، يقول الشيخ رحمه الله هي في الحقيقة ماذا؟ جهليات. وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، يعني يريدون التوفيق بين ماذا وماذا؟ بين العقل وبين، ليس بين العقل والنقل، العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، وإنما بين القواعد العقلية التي هي مأخوذة من علم الكلام وبين الشريعة. أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، هذا هو مرادهم. هذا نظير قول المنافقين: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وأهل الكلام والفلاسفة يريدون التوفيق بين الشريعة والفلسفة. الشيخ رحمه الله يريد أن يقرر هذا، يعني يقول هذا الذي قاله المنافقون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نظير ما يقوله المتكلمة والمتفلسفة، نريد التوفيق بين الشريعة وماذا؟ والفلسفة. قال: وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة. المتنسكة يعني العباد، ناسك العابد، ناسك العابد، هؤلاء العباد الذين عبدوا الله على جهل وانحرفوا عن الشريعة. قالوا: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن. فالعبارة فيها ما فيها، يقولها هنا في الحاشية كذا في الأصول، ولعل الصواب: إنما نريد الإحسان بين بالجمع بين العلم والإيقان. إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان. قال: والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. هذا موجود عند الصوفية، الحقائق التي لا يدركها إلا العارفون والمحققون منهم والذين وصلوا إلى درجة اليقين ويطلقون عليهم خاصة الخاصة. هذه الأمور الحقائق التي قد ينكرها العامي عندهم وجمهور المسلمين الذين هم عندهم يسمونهم بالعام والجمهور ونحو ذلك، هي أمور منكرات. قد يكون الصوفي على مزاولة أمر منكر ومع ذلك يقول أنا على حقيقة لا تعلمونها، ويقولون نريد التوفيق بين الشريعة وبين الحقائق، الحقائق التي عندهم حقائق، نعم، غير ما يعلمه المسلمون من الشريعة الظاهرة. وهذه الحقائق في الحقيقة يقول الشيخ وهي جهل وضلال. قال: وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة. المتملكة يعني الملوك، والمتأمرة الأمراء. إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. هذا يتنزل على كل من طلب، يعني ماذا؟ قوانين وضعية، واستحسانات عقلية، يزعم أنه يريد أن يوفق بينه وبين الشريعة، أو أنها تناسب الناس من حيث الحكم أكثر من الأحكام الشرعية. كثير من الملوك والأمراء على هذا الحال. قال: وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول، هؤلاء كلهم يجمعهم هذا. أما الملوك والمتأمرة حكموا قوانين وضعية مثلا واستحسانات عقلية يزعمون أنها تناسب الناس أكثر من الأحكام الشرعية. نعم. وأولئك أيضا أتوا بقواعد كلامية، مقدمات فلسفية. والمتصوفة والمتنسكة أتوا بما يسمونه بالحقائق، أتوا بما يسمونه بالحقائق، وهذه الأمور غير ما جاءت به الشريعة. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. من ماذا؟ نصيب من ماذا؟ من قول المنافقين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كل من أتى بشيء و يعني ماذا حكم شيئا، كل من حكم شيئا في أمور الدين غير ما جاء به الرسول فله نصيب من قول المنافقين، فله نصيب من قول المنافقين إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال: وأن ذلك وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن، استحسن هذا الأمر إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. قال: بل ما جاء به الرسول كاف كامل، هذا كالرد على ما سبق، وأنه لا يحتاج إلى أن نجمع بين ما جاء به الرسول وبين غيره من المقدمات الكلامية أو الفلسفية أو الحقائق أو القوانين الوضعية أو غير ذلك، هذا لا نحتاجه. قال: بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية. يعني ما جاء به الرسول كامل وكافي وشافي في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، وإنما يحصل التقصير من من ينتسب إلى الشريعة ويجهل كثير مما جاء به الرسول مما يتعلق بأمور العقيدة وغيرها، فلذلك يظن أنه سيجد حلا لهذه الأمور وسيجد بيان هذه الأمور ويجهلها في الحقيقة، ويجهل أن الرسول جاء بها، يظن أنه سيجدها في تلك المقدمات العقلية أو القواعد الفلسفية. قال: ولا في كثير من الأحوال العبادية، هذه كانها يعني يريد بها الحقائق التي عند الصوفية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، يعني جهلوا هذه الأمور، لم يعلموا ما جاء به الرسول في أمور الاعتقاد وفي كثير من الأحوال العبادات وفي كثير من الأمور السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. إذن الخلل حصل لهم من هذا الباب، من جهة الجهل بكثير مما جاء به الرسول ما يتعلق بهذه الأمور، ومن جهة نسبتهم أمورا إلى الشريعة وليست منها وإخراجهم أمورا عن الشريعة وهي منها. قال: فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، جهل هؤلاء يعني المتكلمة والمتفلسفة وهكذا أيضا المتصوفة والمتلسكة ويدخل فيهم حتى المتملكة والمتأمرة. قال: وبسبب عدوان أولئك، عدوان أولئك إما أن الإشارة إلى المنافقين أو إلى المتملكة والمتأمرة. قال: وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، درس أي خفي وأهمل وترك. درس بمعنى الخفاء، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، أي يخفى وينتهي ويزول. قال: بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، يعني إذا عجز عن الوصول لا ينهى غيره عن أن يبحث عن الحق ويصل إليه، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، يعني كونه عجز يعذر يسقط عنه اللوم، لكن لا يقف حائلا بين غيره وبين الوصول إلى الحق، يعني لا يكون قاطع طريق. عجز أن يعمل بهذا الحق، عجز أن يصل إلى هذا الحق، معذور لعجزه، لكن لا يقف مخذلا للناس عن معرفة الحق وعن العمل به والوصول إليه. قال: بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، إذا وجد من يقوم بهذا الحق ويبين للناس يفرح كونه عجز هو، ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. هذا شأن أهل الكتاب، يؤمنون ببعض يتركون ويكفرون ببعض، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، يعني لا يدخل في الشريعة ما ليس منها من رواية، فتنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا رواية لم يقلها، ولا يدخل فيها أيضا رأي ليس منها، أو يتبع ما ليس أو يتبع وأن يصان أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فعن أبي يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم، فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، بشر المريسي هو بشر بن غياث المريسي بتخفيف الراء، نعم، ومريس قرية من قرى الصعيد، وبعضهم قال المريسي بالتجديد، لكن أشهر تخفيف، قرية من قرى الصعيد في مصر. هذا الرجل أحد رؤوس المعتزلة القدماء، معتزل. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، ولا يدرك جهم بن صفوان، إنما تقلد مقالته في خلق القرآن واحتج لها ودعا إليها، نعم، مبتدع ضال كما قال الإمام الذهبي. قال أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل. هذا الذي يسمى علم الكلام. أبو يوسف رحمه الله يقول: العلم بالكلام هو الجهل، العلم بالكلام هو الجهل في الحقيقة. قال: والجهل بالكلام هو العلم. الجهل بالكلام سيأتي تفسيره هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، إذا نبغ في الكلام خرج من الإسلام أصبح زنديقا، أو رمي بالزندقة. قال: أراد، هذا شرح من ابن أبي العز عبارة أبي يوسف، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، يعني بقوله والجهل بالكلام هو العلم، أي اعتقاد عدم صحة الكلام هو العلم، فإن ذلك علم نافع، أو هذا تفسير آخر، أو أراد به الإعراض عنه، والجهل بالكلام هو العلم، أي الإعراض عن علم الكلام، وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، إما باعتبار اعتقاد عدم صحته أو باعتبار الإعراض عنه، والله أعلم. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: علم الكلام لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، في كتابه الرد على المنطقيين ومن يعني خاض في علم الكلام يصل إلى حال يتشكك في عقيدته، يتشكك في وجود الله سبحانه وتعالى، يتشكك في أمور هي من أمور الفطرة. سيأتي معنا إن شاء الله في موضعه، وقد مر معنا في الفتوى الحموية الكبرى شهادة علماء الكلام على أنفسهم، ومنهم الغزالي ومنهم الرازي، نعم، وجماعة شهرستاني شهدوا على أنفسهم أنهم وصلوا إلى حال محير. نعم. قال وعنه أيضا عن أبي يوسف أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، يريد أن يتعلم يدخل من علم الكلام يصل إلى الزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. مقصود بالكيمياء ها هنا يعني يقولون نعم، علم يحاول أصحابه من خلاله قلب المعادن الرديئة إلى معادن ثمينة، إلى معادن ثمينة، كالنحاس وغيره يقلبونه إلى ذهب وإلى غير ذلك، ويدخل فيه استعمال السحر. تكلم عليه بتوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، من أراد أن يرجع إلى ذلك الموضع، مجموع الفتاوى الجزء 29 صفحة 368، صفحة 368، يعني يتكلم على هذا الكيمياء بتوسع في ذلك الموضع. الشاهد أن السحر قد يدخل في بعض أنواع، وعموما كيمياء تمويه يقلب النحاس إلى ذهب. فيقول أبو يوسف رحمه الله ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. أفلس لماذا؟ لأن الناس يدركون أنه غشاش، حتى وإن غش بعض الناس لكن يعرف الناس بعد ذلك أنه غشاش، فيكون مآله إلى الإفلاس، يكون مآله إلى الإفلاس لأن الناس يعلمون أنه كذاب. نعم. قال ومن طلب غريب الحديث كذب. غريب الحديث يعني الذي يتعمد أن يأتي بالأحاديث الغريبة من أجل أن يلتفت إليه الناس ويقولون فلان عنده من الحديث ما ليس عند غيره. يقول أبو يوسف يكون معاله إلى الكذب، لأنه سيؤدي به الحال إلى أنه يكذب من أجل أن يأتي بشيء غريب. أي نعم، من أجل أن يأتي بشيء غريب يأتي يقبل عليه الناس ويأخذون عنه. من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. بالجريد من أين يحصل الإيجاع الوجع، والنعال المقصود بها الإهانة، من أين تحصل الإهانة. قال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. الإمام الذهبي يقول هذا متواتر عن الإمام الشافعي وجاء عن غيره، جاء عن مالك. وقال أيضا رحمه الله تعالى يعني الشافعي كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب، الأصحاب يعني الحنفية، أن ابن أبي العز حنفي المذهب، في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده، يعني لو أن شخصا مات وأوصى بشيء لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، لا يدخل لأنهم ليسوا بعلماء، أهل الكلام ليسوا بعلماء. قال ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام، يعني لأن كتب علم الكلام ليست بعلم، ليست كتب علم، كتب الكلام ليست بكتب علم، فلذلك أفتوا بأنها تباع. والصواب أن كتب علم الكلام تحرق، تحرق ويعني تتلف وتتلف. نعم. كتب الضلال بشكل عام مسألة بيع كتب الضلال لا يصلح إلا بضوابط، يعني لا تباع لكل أحد ولا تعطى لكل أحد لأنها كتب ضلال، ويخشى على من قرأها أن يضل، بل هناك ضوابط يعني ذكرها ذكرها بعضهم لمسألة بيع كتب أهل الضلال ونحو ذلك، يعني من تلك الضوابط أن تباع لعالم بها، تباع لعالم بها وبما فيها من الضلال، وهكذا أن يكون المشتري عنده القدرة على أن يرد عليها، عنده القدرة على أن يرد عليها، وعنده قدرة على حل شبهاتها، عنده علم، وألا يأخذها على سبيل التتلمذ عليها أو التلقي منها، ويلتحق بذلك كتب يعني كتب الفلسفة عموما، وبعضهم ألحق بهذا أيضا كتب السحر والشعوذة، نعم كتب المنجمين ونحو ذلك. والأسلم في هذا كله أن كتب هؤلاء لا سيما كتب السحر والشعوذة أنها تترك تتلف تحرق، وهكذا كتب الكلام، ولا سيما في أزمنتنا هذا، لأنها كتب ضلال ويخشى أن يدخل الضلال من خلاله. والشخص إذا كان عنده كتاب ضلال في بيته قد يفجأه الموت في أي وقت، حتى وإن كان يرى أنه ما سيحصل له ضلال من هذا الجانب، قد يموت ثم يأتي من ذريته من يعني يظن أن أباه كان يتلقى من هذه الكتب ويعني يستفيد منها، بعد ذلك يحصل الضلال لذريته، كون ترك لهم تركة سوء. فمثل هذه تتلف تتلف والله أعلم. تعرفون قصة الإمام الصنعاني لما حصل عنده مغص في بعض الأيام، مرض في بطنه، تداوى ما وجد دواء، ذكر أن عنده كتاب من كتب أهل البدع، قال فأخذته ويعني أحرقه وصنع خبزة على ذلك الكتاب وأكلها وشفاه الله من ذلك المرض. هذه من الطرائف التي حصلت للإمام الصنعاني رحمه الله. طيب، فمسألة بيع كتب أهل الكلام مضيقة، ليست لا بس يبين، لكن إذا كان لا يحتاج إليه، متى تحتاج كتاب من كتب هؤلاء الضلال؟ عند أن تريد أن ترد عليهم أو توثق ضلالهم لشخص مغتر بهم، لكن تبين أي ممكن أن تعلق على هذا الكتاب حتى إذا قرأه إنسان يعرف ما فيه، مع الحذر الشديد، مع الحذر الشديد. إذا كانت هذه الأدعية المذكورة فيها مما لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو ملفق أو من أدعية الصوفية نحو ذلك، هذه داخلة في هذا. قال ذكر ذلك بمعنى في الفتاوى الظاهرية، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول إلى هنا.